بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن تؤتي نفوسنا هداها وأن تلهمها تقواها وأن تزكها فأنت خير من زكاها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم أمين. موضوع هذا اللقاء حول لوحة من لوحات السيرة النبوية الجميلة والمباركة، وبطلها الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. كان من رماة العرب المعدودين ومن أصحاب بيعة الرضوان، وكان يسبق الفرس عدوا إذا مشى، ومشى فرس إلى جواره كان يسبق الفرس عدوا عداء، وكان من أصحاب بيعة الرضوان، كان من الذين بايعوا تحت الشجرة وأعلن الله رضاه عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومن خبره في هذا اليوم أنه بايع 3 مرات، بايع في أول الناس، وبايع في أوسط الناس، وبايع في آخر الناس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن رزين يقول: أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا يده فقبلناها، كما جاء في كتاب الإصابة، فأخذنا يده فقبلناها. كان من خبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فيما يرويه البخاري في صحيحه. نعم، عن سلمة بن الأكوع يقول: نعم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات. نعم، مرة علينا أبو بكر، ومرة أسامة ابن زيد. يتحدث عن القواد الذين كانوا على رأس هذه البعوث، وكان شهود الغزوات والمشاهد من لوسمة التي تذكر لأصحابها عندما يذكر الفضل، وعندما تذكر المناقب: شهد بدرا، شهد أحدا، شهد الخندق، شهد الحديبية. هذه صحيفة المجد والشرف، وهذه لوسمة التي تذكر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان له يوم الحديبة خبر عجيب عاجب. لقد كانت الرسل تختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا لتهيئ للصلح الذي أزمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقده معهم. فلما كانت قائلة النهار وقت القيلولة، سأقولنا قبل الظهر بقليل أو بعده بقليل على خلاف في ذلك، ذهب سلمة إلى شجرة يستظل بظلها، فكسح شوكها والتقط ما تناثر منها، وهيئ نفسه مقيلا ليضطجع فيه عند أصلها. فجاء 4 من المشركين من أهل مكة فعلقوا سلاحهم على هذه الشجرة، ثم أخذوا يتحدثون ويقعون في النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمونه ويسبونه. لقد كان أهون على سلمة أن يسمع سب أبيه وأن يسمع سب أمه، ولا يسمع سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد آذاه ذلك غاية الأذى، فترك الشجرة له وتحول إلى شجرة أخرى ليبعد مسامعه عن وقيعة هؤلاء المشركين اللئام في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ سمع صارخا ينادي: يا للمهاجرين، لقد قتل ابن زنيم. شوف من هو، يعني من هو ابن زنيم. سارية ابن زنيم له قصة جميلة حدثت لما كان على رأس جيش، ووقع في خاطر عمر وهو يخطب أن قائده وجيشه على وشك أن يحاط بهم، نعم، وأنهم لو جعلوا الشجرة، لو جعلوا الجبل في ظهرهم، فإن هذا يمكنهم من قهر عدوهم. فصرخ: يا سارية، الجبل، الجبل. وسبحان الله، الله جل وعلا أسمع سارية قائد السرية هذا الصوت، فتترس بالجبل، ففتح الله جل وعلا عليه. هذا الأثر صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عدة مرات في مواضع من كتبه، فهو ثابت لا شك في ثبوته أبدا. وسوف نأتي إلى هذه القصة بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. ظن سلمة أن المشركين قد نقضوا مسعى الصلح، وإن الحرب قد بدأت واشتعل أوارها، فاخترف سيفه ثم شد على أولئك الأربعة وهم رقود، الأسلحة معلقينها على الشجرة، فأخذ أسلحتهم وجمعها في يده، نعم، ثم قال: والذي أكرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربته بالسيف. والذي أكرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم وجهه رأسه إلا ضربته بالسيف. ثم جاء بهم يسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. ثم جاء عمه عامر بتسعين من المشركين، حاولوا مناوشة المسلمين، فجاء بهم يسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيبهرنا موقف الانضباط العسكري، محدش بيتصرف بعيد عن القيادة. جاء بهم سلمة يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمه عامر يقود هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرى رأيه ويتخذ قراره. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء. عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خلي، إن كان فجور كانت خيانة، كان غدر، يعني تكون للقوم وليست لنا. دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء، أي يكون لهم أول الغدر وآخرة. ثم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم. اللقصية تحمل جملة من الدلالات الجميلة، أولها: لا نعلم أحدا أشد حبا لرسول الله من أصحابه الذين آمنوا به واستنارت أعينهم برؤية وجهه الكريم، تعطرت أسماعهم بسماع حديثه صلوات ربي وسلامه عليه، صحبوه في أحوال حياته وفي تقلبات أموره، فاستكن حبه في شغاف قلوبهم، خلط لحمهم ودمهم وعصبهم، ما حتى بشهادة المشركين يقولون: والله ما رأينا أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. فسلم رضي الله عنه يسمع ما ثبت رسول الله من رهط من المشركين يشاركونه في ظل الشجرة التي يقيل تحتها، فكم قاس من الألم النفسي، وكم تدفقت في دمائه زخات الحنق والغضب مما سمع، لكنه كظم غيظه وسيطر على عواطفه وردود أفعاله، لم يبدر منه أي تصرف انفعالي، مع أنه كان وقتها في العشرين من عمره، شاب متوقد متوهج أيد شديد القوة يسبق الفرس في عدوه. لكن الانضباط العسكري والرجوع إلى القيادة، يعني كان هو المهيمن على مثل هذه المواقف والضابط لردود الأفعال عند الغضب، لقد ترك لهم الظل الذي هيأه لنفسه وتنحى عنهم بعيدا ليكون بمنأى عن سماع هذا الأذى الذي لا يحتمل سماعه، ولم يمنعه أن ينفذ غضبه أو أن يشفي غيظه، لا ضعف ولا عجز. لقد كان الشجاع قلبا، القوي بدنا، السريع عدوى، لكنه تعامل مع مشاعره بانضباط كامل بعيدا عن أي تصرف يمكن أن تترتب عليه تطورات غير محسوبة. تحمل الألم النفسي بصبر جميل وببصيرة نافذة، يعني حتى عندما سمع الصارخ يقول لقد قتل ابن زنيم، وهو يعلن على الناس بما في ظاهره أن المشركين قد غدروا وأن المشركين قد خانوا وأن المسألة قد اشتعل أوار الحرب، لم يبادر إلى قتل هؤلاء مع أن الفرصة كانت موالية له. هم أصلا عزل، سيوفهم معلق على الشجرة، وأخذ أسلحتهم جميعا جمع في يده ثم ساقهم وهم عزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علقوا أسلحتهم بالشجرة، رقنوا بغير تهيؤ لقتال ولا احتراز، لكنه اكتفى بسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون التصرف من القيادة العامة والمرجعية العامة للمسلمين. الدرس البليغ الذي نأخذه من هذا المشهد الانضباط وإحكام زمام العواطف، السيطرة على مشاعر الانفعال وعلى ردود الأفعال، وعدم الاندفاع، عدم الاندفاع لمواقف غير محسوبة أو تصرف غير شديد رغم قوة المؤثر وشدة الاستثارة. ومع هذا لقد ضبط مشاعره ولم ينسق مع عواطفه وانفعالاته، وأسلم الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ قراره في هذا المشهد. اللقطة الثانية، السمو الأخلاقي الرفيع والنبيل الذي تعامل به نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين تنقصوا منه ووقعوا فيه بالمسبة، ومع 90 الذين جاء بهم إليه وهم يحاولون مناوشة المسلمين، ومع ذلك عفى عن الجميع وتركهم يبوؤون بأول الغدر وآخره. كان عفوا نبويا كريما، لم يصدر عنه هؤلاء حتى توبيخ ولا ملامة، بل هو الخلق العظيم والصحيح. ليه؟ لماذا؟ لقد كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم هدف كبير واضح، إتمام الصلح، دي القضية الرئيسة التي تسيطر على المشهد. المسائل الجانبية هذه لا ينبغي للدعوة أن تستدر إلى شعاب جانبية، إذا كانت على طريق قاصد ولا هدف كبير واضح فلا ينبغي أن تستفز وأن تستدرج إلى منحنيات، أن تخرج من الطريق القاصد الواضح إلى منعطفات وإلى دروب جانبية تفقدها الهدف الكبير الذي احتشدت له. لقد كان أمام نبينا هدف كبير أن يتم الصلح بينه وبين أهل مكة، ومن أجل هذا لم يسمح لهذه الاستفزازات المتكررة من رعاع المشركين أن تعرقل مساعيه، أن تحرف وجهته عن هدفه. لقد كان أقوى من هذه الاستثارة فوضعها في حجمها الطبيعي، في إطار الحدث الكبير الذي يعايشه والهدف الكبير الذي يصمد إليه. ومن أجل هذا انتهى الأمر إلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم الصلح وكتبت الصحيفة، وحصل بذلك الفتح المبين، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآيات القرآن تتنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إن عدم وضوح الأهداف، فقدان خطة العمل، يجعل الأمة مرتهنة بردات الفعل المتذبذبة. الهدف الواضح تقصد إليه القيادة وتجمع الناس عليه وتحول دون الدخول في الدروب والمنعطفات الجانبية، وتجعل الخطى ثابتة على الطريق القاصد الواضح المستقيم. الاستجابات الفردية غير المدروسة يمكن أن تعرقل مسيرة منطلقة، وأن تهدر فرصا ضخمة، وأن تجهض أهدافا كبيرة. فصلوات الله وسلامه على من أنزل عليه الكتاب والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لو رجعنا إلى القصة في تفصيلها كما جاءت في الصحيح، قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 شاة لا ترويها، يعني كانوا حول بئر ويقف عليها 50 شاة، وجيش الصحابة يوم الحديبية 1400 عدد كبير، فلا تكفي البئر لا لسقاية الناس الجيش الكبير هذا ولا لسقاية الغنم. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الركية، الركية البئر والجبل ما حول البئر، على جبل الركية، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فار الماء فسقينا واستقينا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايع الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس أشار إليه أن يبايع، لأنه أنا بايعت أول الناس، فقاله وأيضا فبايعه في وسط الناس، ولما انتهى استدعاه المرة الثالثة فقال قد بايعت، قال وأيضا فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. ثم يقول ورآني رسول الله أعزل ليس معي سلاح، فأعطاني آلة الحرب، يعني ثم بعد أن أتممت البيعة يعني سألني أين ما أعطيتك من الدرقة وآلة الحرب، يعني فقلت يا رسول الله عامر عمي لقد وجدته أعزل فأعطيته إياه، أنا وجدت عمي عامر أعزل بغير السلاح فأعطيته ما أعطيتني إياه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. نعم. ثم إن المشركين راسلونا بالصلح حتى مشى بعضنا في بعض، وكان تبيعا لطلحة ابن عبيد الله يسقي فرسه ويخدمه ويأكل من طعامه، وقد ترك أهله وماله مهاجرا إلى الله ورسوله. يعني وبينما الناس على هذه الحال كما قلت، إذ يعني سرت في الناس شائعة أنه قتل ابن زنيم، يعني فهم الناس أن المشركين قد غدروا وقد نقضوا وقد خانوا وأنهم تداعوا إلى الحرب، فكانت البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه على الموت على ألا يبرحوا حتى يناجزوا المشركين إلى أن يفتح الله جل وعلا بينهم وبينهم. وكان مما شاع أيضا في هذا اليوم أن عثمان بن عفان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لكي يفوض أهلها نيابة عن المسلمين، أن المشركين قد غدروا به وقد بطشوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لن نبرح حتى نناجز القوم. الرسل لا تقتل، عثمان ذهب في مهمة صلح وسلام وتفاوض، فإذا قتل هذه خيانة كبرى هذا غدر قبيح لن نبرح حتى نجازل حتى نناجز القوم. ثم تبين فيما بعد أن هذه كانت مجرد شائعة. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه له مناقب جليلة جدا، يعني ابتاع مربد، وكلمة مربد إذا نسبت إلى الإبل محبسها وموقفها، وإذا نسبت إلى الدار ما وراءها من فضاء، وإذا نسب إلى التمر ما يبسط وما يجف فيه التمر. اشترى هذا المربد ووسع به المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا، ودعا له بالمغفرة، فاشتراه عثمان ووسع به مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن عفان ابتاع بئر روما وجعلها سقاية للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك له وثمنه له ووعده عليه بالمغفرة والرضوان من الله عز وجل. عثمان بن عفان والذي جهز جيش العسرة، النبي عليه السلام يعني قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان حتى تقول الرواية ما يفقدون خطاما ولا عقالا من الألف إلى الياء بالكامل. يعني فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة سارية ابن زنيم، صحابي أسلم قبيل الفتح وقد يعني أشيع عنه أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله معتذرا، نعم، وهو يقول ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، شلت يدي لو كنت فعلت ذلك، فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، إلى أن قال فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. ومن أخبارها أنه كان في جاهليته كان لصا، يعني قبل إسلامه، وكان كثير الغارة يسبق الفرس عدوا على رجليه. أسلم وحسن إسلامه، ثم أمره عمر على جيش وسيره إلى فارس في السنة 23 من الهجرة. فوقع في خاطر عمر كما قلنا وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش نعم قد لاقى العدو وهم في بطن واد وهم على وشك الهزيمة وبالقرب منهم جبل، فقال في أثناء خطبته يا سارية الجبل الجبل، ورفع صوته فألقاه الله في سمع سارية، فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتل العدو من جانب واحد وهو متترس بالجبل، ففتح الله جل وعلا عليهم. نعم، هذه القصة ضمن قصص كثيرة جدا تثبت أن للصالحين أن الله جل وعلا يكرم عباده الصالحين عند الحاجة بكرامات، يخلق لهم بعض العادات عند الاحتياج إلى ذلك. الناظم يقول وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، لقد ثبتت في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جزء من معتقد أهل السنة والجماعة. نقرأ في القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي السنة المطهرة جريج العابد وإنطاق الله الطفل في المهد لكي ينطق ببراءته، ويعني الأخبار في هذا مستفيضة وكثيرة جدا، وقد ذكر طائفة منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لكن المشكلة ليس في إثبات أصل الكرامة أو نفيها، فإن إثبات أصلها متفق عليه، المشكلة في أدعياء الكرامة الجهال والفساق وأحيانا الزنادقة. يعني ومن ثم نقول إن العادة كما تخرق على أيدي الصالحين ربما تخرق على أيدي الفاسقين. الدجال في آخر الزمان أليس تخرق على يده عادات؟ الدجال أكفر الكافرين، مكتوم بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم قارئا كان أو غير قارئ. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يمر على الأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. طبعا من آمن به كفر بالله عز وجل، لو يدعو الناس إلى الإيمان به إلى ربوبيته. نعم، تقول الروايات الصحيحة فتروح عليهم سارحتهم المشية أرفع ما كانت ذرى وأسبغها ضروعا وأمدها خواصر، من شدة السمن جمعت لحما تنزت لبنا. ثم يمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله ولا يؤمنون به فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيء. فتنة وابتلاء، لكن الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم قارئا كان أو غير قارئ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ويبلغ من فتنته أنه يدعو شابا لكي يؤمن به يعني فيرد عليه قوله ويستعصم ويثبت على إيمانه، يعني فيضربه بالسلم فيضربه بالسيف فيقطعه فلقتين ثم يمر بينهما. نعم، ثم يدعوه فيرجع كما كان بشرا سويا، ثم يقول له أما أنا لك أن تؤمن بي؟ فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أشهد أنك الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، الله يجعل ما بين رقبتي لا ترقوتي من النحاس، فلا يستطيع أن يقتله مرة أخرى، فهو لا يقتل إلا رجلا واحدا. المقصود أن هذا من أفسق الفاسقين ومن أكفر الكافرين، ووجد على ذلك كل هذه الخوارق. إذن خرق العادة ليس معيار الكرامة، معيار الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يلهمه الاستقامة وأن يوفقه إلى الطاعة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بأمره حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. الجنيد يقول إني لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إنه لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. يعني وليس من شروط الولاية أن تخرق العادة. حتى ذكروا كده شيئا لطيفا فقالوا إن الكرامة بالنسبة للصالحين كالغنائم بالنسبة للمجاهدين، مش لازم إن كل مجاهد يغنم عشان يثبت لنا أنه مجاهد وأنه يعني استبسل في نصرة الدين، بالعكس إن من جاهد نعم فغنم تعجل ثلثي أجره. إن السرية التي تجاهد ثم تغنم فإنها تتعجل بهذه الغنيمة ثلثي أجرها، أما من لم يغنم شيئا يقع أجره كاملا على الله عز وجل. يعني فليس معيار الولاية ولا معيار الصلاح ما تشاهدونه من خوارق يعتجر على بعض أيدي الناس، ونحن لا ننازع أن الله جل وعلا يجريها متى شاء، وما تحتاج عبد من عبادي إلى عون من الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعينه. طب لعل قائلا يقول لماذا كثر هذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين؟ أخبار الكرامات كثيرة أوي في أزمنة المتأخرين وقليلة نسبيا بالنسبة للمتقدمين. نعم، لأن المتقدمين لقرب عهدهم بالنبوة، لقرب عهدهم بالإسلام، كان عندهم من الإيمان الراسخ في قلوبهم ما يغنيهم عن مشاهدة مثل هذه الكرامات والخوارق. لما بعد عهد المتأخرين عن النبوة وعن آثارها، الله جل وعلا ساق لهم بعض هذه الشواهد والبينات التي يربط الله بها على قلوب من شاء من عباده ويثبتهم بها جل جلاله. لكن يعني الذي نؤكد عليه في مقامنا هذا، الكرامة لزوم الاستقامة، والاستقامة بضوابطها الشرعية، صيانة الفرائض والاستكثار من النوافل على قاعدة الشرع المطهر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. نحن نرى من السحرة والمشعوذين والمبطلين من يأتون بخوارق، إما أن تكون خوارق حقيقية في الواقع، أو أن تكون نوع من أنواع الشعوذة والخداع وسحر أعين الناس. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وكل هذا من الباطل الذي لا ينبغي أن يزلزل ثوابت الإيمان في قلوبنا، ولا أن يزعزع العقائد التي ينبغي أن تكون راسخة في نفوسنا رسوخ الجبال. ودائما نحن نجأر إلى الله جل وعلا في ليلنا ونهارنا وفي غدونا ورواحنا أن يربط على قلوبنا وأن يثبتها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. سأل الله جل وعلا ليأخذ بنا وصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم.